سلم عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهرة سيدتي وسيدة نساء العالمين يا رحمة الله الواسعة يا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم والليل يشهد لي بأني ساهر إن طاب للناس الرقاد فهوموا قلقا تقلبني الهموم بمضجعي ويغور فكري في الزمان ويتهم ما قلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضمن ضيغمه خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم لم يدر أين يريح بدن ركابه فكأنما المأوى عليه محرم وقوى ضبعون من المدينة وسافر حسين خايف ومن خلفه محمد وام لب حالة محمد يا خلاق تشجل أعادي مشقوق جيبا يلطم الهام وينا يا حسين لا تسوق الضعان ذايب وفا كلمات لوم الناس يصفي جراح ليد من الوجد نشفات دمعته وكل ما نهبط كل ما يسلون جذب وناته صا لا حد يسليني ترى مني الأخورة كلكم ما تدرون بمصابي أم سلمي هل يسوقون الضعاين هالنشامة قلبي مهوبه اخواني عليهم بالسلام، خايف يرد الضعان بس نسوى ويتامى، ريض لخياك بالضعان يا قرة العين. لكنما الأمر والمرجع لله. ورد عن الإمام الحسين عليه السلام أنه قال: خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف. هذا المقطع الذي افتتحنا به المقام مقطع من الخطبة التي ألقاها الإمام الحسين عليه السلام يوم أراد الخروج من مكة المكرمة. وعندما يكون الحديث عن الخروج الحسيني من أرض مكة المكرمة تتبادر إلى الأذهان مجموعة من التساؤلات، سوف نسعى هذه الليلة إلى الإجابة على ما يسع المجال للتعرض إليها. وقبل استعراض التساؤلات المذكورة لا بأس بالإشارة إلى مقدمة تاريخية نافعة. متى كان خروج الإمام الحسين عليه السلام من مكة المكرمة؟ التفت معي، يتفق جميع المؤرخين وأرباب السير والمقاتل على أن الإمام عليه السلام كان خروجه من أرض مكة في شهر ذي الحجة الحرام، وإنما وقع الخلاف بينهم في اليوم الذي خرج الإمام الحسين عليه السلام فيه، حتى وجدت على أقل التقادير 5 أقوال في تحديد يوم الخروج أشير إليها سريعاً مع بيان الرأي الصحيح منها. القول الأول أن الإمام خرج في يوم 3 من شهر ذي الحجة، والقول الثاني أن خروج الإمام عليه السلام كان في يوم 7 منه، أما القول الثالث فهو الذي يقرر أن خروجه كان يوم 8 من ذي الحجة، وهو يوم التروية. الرابع هو الذي يجعل خروج الإمام الحسين عليه السلام يوم 9. الخامس والأخير هو الذي يقول بأن الحسين عليه السلام قد خرج من أرض مكة يوم 10 من شهر ذي الحجة. لسنا بصدد استعراض مستند كل واحد من هذه الأقوال، فإن ذلك يستوجب طولا، خصوصا وأنني قد تأخرت هذه الليلة في الحضور، وأعتذر لكم كثيرا عن تأخري، فإن ذلك كان بسبب تعطل حركة السير في الطريق. إن شاء الله نعود إلى وقتنا المقرر في الليالي القادمة بإذن الله، والعذر عند كرام الناس مقبول. يهمنا في الحقيقة بيان القول الصحيح من هذه الأقوال. الأشهر بين الأقوال 5 التي ذكرت، بل الأصح بين الأقوال 5 التي قد سمعت، أن خروج الإمام الحسين عليه السلام كان يوم 8 من شهر ذي الحجة، وهو يوم التروية. ويدلنا على ذلك أمران. الأمر الأول كتاب قد كتبه الإمام عليه السلام إلى بعض شيعته، يذكر فيه أنه قد خرج إليهم من مكة، وكان يوم خروجه يوم 8 من شهر ذي الحجة. الدليل الثاني رواية معاوية بن عمار المروية في كتاب الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قد اعتمر الحسين بن علي عليهما السلام في ذي الحجة شاهدنا، ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى. من الواضح أن يوم التروية هو ثامن أيام ذي الحجة، فيثبت حينئذ أن خروج الإمام عليه السلام كان في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. بعد هذه المقدمة تعال نعود لطرح ما يتسع المجال لطرحه من التساؤلات. التساؤل الأول: هل خرج الإمام الحسين عليه، هل قلب الإمام الحسين عليه السلام عمرة متعته أو حج تمتعه إلى عمرة مفردة أو لا؟ احنا نسمع في ليلة الثالث من شهر محرم الحرام بعض الخطباء وفقهم الله يقولون: وقلب حجه إلى عمرة مفردة. فهل فعلا الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قلب حجه إلى عمرة مفردة، أو قلب عمرة تمتعه إلى عمرة مفردة أو لا؟ طبعا في البداية حتى لا بعد أحد يتصور أننا نتهم الخطباء أو أننا نخطئهم، حاشاهم، وإنما لا بد من الالتفات ما هو منشأ قول الخطباء ما قالوا. تأمل معي: المشهور في مصادر أرباب السير والمقاتل أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قد قلب حجه يوم التروية إلى عمرة مفردة وخرج من مكة. لاحظ على سبيل المثال ما ذكره شيخنا المفيد قدس الله تربته الطاهرة في كتابه الإرشاد، وأقرأ عليك نص عبارته. يقول المفيد قدس سره: لما أراد الحسين عليه السلام التوجه إلى العراق طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروى وأحل من إحرامه وجعلها عمرة لأنه لم يتمكن من تمام الحج. قول شيخنا المفيد رضي الله تعالى عنه جعلها عمرة يشير إلى أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كان متلبسا بشيء آخر غير العمرة، ولذلك حوله الإمام عليه السلام إلى عمرة، لا أن الإمام صلوات الله عليه ابتداء كان محرما بالعمرة المفردة. إذن دي نقطة أولى، أن المفيد ينص على أن الإمام قد قلب حجه إلى عمرة. نفس هذا التعبير تجده في كلمات الشيخ الطبرسي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه إعلام الورى بأعلام الهدى، فقد نص على ذات العبارة التي ذكرها المفيد رضي الله تعالى عنه. والنتيجة أن يكون الطبرسي أيضا موافقا للمفيد وملتزما بما التزم به. العالم الثالث وبه أكتفي: غواص بحار الأنوار العلامة المجلسي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه بحار الأنوار، فقد ذكر هناك أن الحسين عليه السلام أيضا حول حجه إلى عمرة مفردة. هذه عبارة الشيخ المجلسي قدس سره في كتابه البحار: فلما علم الحسين بذلك، يعني لما علم أنه قد دس له 30 شيطانا يقتلونه ولو كان متعلقا بستر الكعبة، فلما علم الحسين بذلك حل من إحرام الحج وجعلها عمرة مفردة. حل من إحرام الحج وجعلها عمرة مفردة. لو تأملنا سنجد أن عبارة الشيخ المجلسي رحمه الله أصرح دلالة في قلب الإمام عليه السلام حجه عمرة من الشيخ المفيد والشيخ الطبرسي رضي الله تعالى عنهم جميعا. إذن ده موجود في كلمات المؤرخين وأرباب السير والمقاتل. للأسف لم يتعرض المؤرخون وأرباب السير والمقاتل إلى بيان مستندهم ودليلهم الذي اعتمدوا عليه أن الإمام عليه السلام قد قلب حجه عمرة. وليش أنا أطالب بهذا الأمر؟ لأن دي المسألة جنب فقهية، وانت الآن أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن تلتزم الخيار الأول أن الفعل الصادر من الإمام الحسين عليه السلام موافق لما صدر عن جده المصطفى وأبيه المرتضى وأخيه المجتبى والذرية الطاهرة منه الأئمة النجبى والحكم واحد وراح بينه، أو تقول لا هذا حكم خاص بالحسين عليه السلام مختص به لا يجري في حق غيره. الثاني يحتاج إلى دليل والأول هو المتعين. بالتالي بما أن المسألة فقهية تعال نعرف ماذا يقول آل محمد عليهم السلام في هكذا أمر. بس التفت معي، المفروض أن الحسين عليه السلام لو كان محرما بالحج يعبر عنه مصدود، يعني ممنوع من أن يقوم بأداء مناسك الحج، ده يسموه مصدود. والمصدود ماذا يفعل؟ هذا ما سنشير إليه، احنا لابد نلتفت لذا الأمر. على أي حال، هذا الكلام الموجود في عبارات المؤرخين وأرباب السير والمقاتل لم يقبله بعض الباحثين، فأشكل عليهم بإشكالين. الإشكال الأول قال بأن المستفاد من رواية معاوية بن عمار التي قرأتها عليكم قبل قليل ومن رواية أخرى أن العمرة التي أداها الحسين بن علي يوم خروجه من مكة المكرمة كانت عمرة مفردة وليست عمرة تمتع. ما يعني أن الإمام عليه السلام لم يكن محرما أساساً عند خروجه من مكة، لكن قبل أن يخرج من مكة أحرم بعمرة مفردة وبعد الفراغ من أدائها خرج من مكة. وين رواية معاوية بن عمار اللي قرأناها قبل قليل في إثبات أن الخروج للحسين كان يوم الثامن من شهر ذي الحجة؟ هذه الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال قد اعتمر الحسين بن علي عليه السلام في ذي الحجة. يقول بعض الباحثين اعتمر عمرة مفردة وليس اعتمر عمرة تمتع، زين، لأنه خرج بعد ذلك مباشرة، فيثبت أن الإمام عليه السلام لم يقلب حجه عمرة. هني أنا عندي ملاحظة صغيرة، الرواية قالت اعتمر ما قالت أحرم بعمرة مفردة، إنما يتم إشكال الباحث المذكور لو الرواية قالت أحرم بعمرة مفردة، لأن الشيخ المفيد يمكن أن يتمسك بهذه الرواية. الشيخ المفيد يقول قلب حجه عمرة، إذا قلب حجه عمرة يعني اعتمر عمرة مفردة بعد القلب، فبالتالي دي الرواية يمكن أن يتمسك بها المفيد ويجعلها دليلا على مختاره، لأن الإمام ما نفى الانقلاب وإنما أخبر عن الاعتمار، والاعتمار قد يكون بعد الانقلاب. فإذا ده الإشكال الأول مردود. الإشكال الثاني الذي أشكل به الباحث المذكور قال بأنه لا يصح من الناحية الفقهية أن يغير إحرام الحج إلى عمرة مفردة، فلو كان الإنسان محرما بإحرام الحج وصد يعني منع من أداء مناسك الحج فإنه يتحلل من الإحرام بذبح الهدي، لا أنه يتحلل من الإحرام بقلب الحج إلى عمرة مفردة. فإذا هذا الكلام مخالف للنصوص الواردة عندنا والدال على أن المصدود عن أداء مناسك الحج بعد التلبس بالإحرام وظيفته أن يذبح فيتحلل. ولهذا لما ترجع إلى كلمات الفقهاء مثلا مرجع الطائفة الأعلى في زمانه الإمام الحكيم قدس الله تربته الطاهرة ذكر في مستمسكه لا يصح التعويل على ما تضمنته كتب المقاتل والسير من أن الحسين قلب حجه عمرة مفردة مقابل النصوص الواردة عندنا عن أهل بيت العصمة والطهارة والدالة على أن الحاج المصدود يتحلل بالدم. نفس الكلام ذكره مرجع الطائفة الأعلى في زمانه الإمام الخوئي قدس الله تربته، نفس الكلام ذكره المرجع الكبير السيد السبزواري رضي الله تعالى عنه. ولذلك موضع اتفاق بين علماء الطائفة أن المصدود في الحج يتحلل بالذبح لا يتحلل بالانقلاب، إلا أن تقبل بالاحتمال الثاني بأن تقول هذا حكم صلوا على محمد وآل محمد. عليكم السلام. تفضلوا جناب الشيخ. إلا أن تقبل بالاحتمال الثاني فتقرر التالي أن هذا حكم يختص بالإمام الحسين عليه السلام ولا يشمل غيره من الناس. وقلنا قبل قليل بأن هذا الاحتمال وإن كان ممكنا لكنه يفتقد إلى الدليل فلا يمكن أن يصار إليه. إذن الإشكال الثاني الوارد في كلام بعض الباحثين إشكال في مكانه يمكن التعويل عليه والالتزام به، صلوا على محمد وآل محمد. بعضهم قد يسعى إلى الاستدلال على ما عليه المشهور برواية إبراهيم بن عمر اليماني، هذه الرواية زين، الرواية يرويها عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم رجع إلى بلاده قال لا بأس وإن حج في عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم، فإن الحسين بن علي عليهما السلام خرج قبل التروية بيوم إلى العراق وقد كان دخل معتمرا. طبعا دي الرواية زين تدل على التالي، تأمل معي، الرواية تشير إلى أنه يمكن للإنسان في شهر الحج أن يأتي بعمرة مفردة ما دام ليس عازما على أداء الحج، ولو أدى العمرة المفردة ثم أراد أن يأتي بالحج يمكنه أن يحج حج إفراد وليس حج تمتع. ثم يذكر الإمام عليه السلام شاهدا على أن الإمام الحسين على أنه يجوز الإتيان بالعمرة المفردة في أشهر الحج الإمام الحسين عليه السلام، فيذكر بأن الحسين خرج قبل التروية بيوم وكان قد دخل معتمرا. طبعا طبيعي معتمرا يعني شنو؟ يشير إلى عمرة الإمام الحسين الأولى عندما دخل إلى مكة المكرمة في مطلع شهر شعبان، وواضح أن العمرة كانت عمرة مفردة لأن عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج، وشعبان ليس من أشهر الحج. إذن الرواية تدل على أن الإمام لم يقلب حجا إلى عمرة لأن الإمام لم يكن محرما أساسا. الإمام ما كان محرما أساسا، وإنما خرج من مكة من دون إحرام لأنه كان قد دخل بعمرة في مطلع شهر شعبان. عندنا رواية أخرى لا تقول بأن الإمام قبل أن يخرج من مكة أحرم بعمرة مفردة، أحرم بعمرة مفردة، وهي رواية معاوية بن عمار. قلت لأبي عبد الله عليه السلام من أين افترق المتمتع والمعتمر؟ اللي يسوي عمرة تمتع واللي يسوي عمرة مفردة، ما هو الفرق بينهما؟ فقال عليه السلام إن المتمتع عمرة التمتع مرتبط بالحج، إذا سويت عمرة التمتع يلزمك الانتظار إلى يوم الثامن أو التاسع فتحرم بالحج ثم تؤدي مناسك الحج، مرتبط بالحج. وأما والمعتمر إذا فرغ منها العمرة المفردة ذهب حيث شاء، شاهدنا وقد اعتمر الحسين بن علي في ذي الحجة ثم راح يوم التروية، اعتمر ثم راح يعني اعتمر عمرة مفردة ثم خرج بعد ذلك من أرض مكة. إذن النهاية أو النتيجة التي نصل إليها أن الدليل لا يساعد على ما هو الموجود في كتب التاريخ والسير والمقاتل من أن الإمام قلب حجه عمرة مفردة، بل إن الدليل على خلاف ذلك تماما كما سمعت. وإذن ما الحال؟ الحال أن يعمد إلى تأويل كلمات علماء الطائفة وعمدتها شيخنا المفيد قدس الله تربته بأن تحمل على أمر آخر، فنقول مراد المفيد قلب حجه عمرا مو أنه كان محرما بالحج ثم قلب الحج إلى عمرا، لا، كان عازما أن يحج فلما بلغه وجود الشياطين الثلاثين القتلة غير عزمه وحول العزم إلى عمرة مفردة. وبهذا ينسجم الكلام الصادر من علمائنا مع الروايات الواردة عن أئمتنا، ولا يكون في ذلك أدنى منافات كما اتضح. ده السؤال الأول. السؤال الثاني، هل كان خروج الإمام الحسين عليه السلام من أرض مكة سرا وفي الخفاء أو لا؟ طبعا الإمام الحسين خرج من المدينة علانية وما خرج سرا، صحيح الإمام خرج في الليل لكن ما كان خروجه ليلا طلبا للسرية، لا، وإنما كان داعيه للخروج ليلا هو الحفاظ على خفرات آل محمد، الحفاظ على خدورهن وعلى سترهن وعلى ألا ينظرهن أحد. انجي الآن إلى مكة، هل خرج الإمام عليه السلام من مكة سرا أو كان خروجه من مكة جهرا وعلانية؟ ما وقفت على شيء من المصادر التي تشير إلى أن الحسين قد خرج سرا من مكة. نعم، هناك كتاب اسمه إبصار العين في أنصار الحسين إلى الشيخ السماوي، ذكر نقطة قد تساعد على سرية الخروج. شنو؟ خطبة خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، يقول الشيخ السماوي: ألقاها الحسين عليه السلام في جمع من أصحابه. من يقول في جمع من أصحابه؟ يعني مو علانية على الناس، في جماعة معينة. وخرج الحسين بعد ذلك، وهذا يساعد على أن الخروج سري وليس الخروج علنية. ده اللي يمكن أن يذكر. بس هذا الكلام مردود زين بشيئين. الشيء الأول أن المعروف تاريخيا أن الحسين قد ألقى هذه الخطبة على الحجيج في البيت الحرام عند الكعبة المعظمة عندما أراد الخروج، وهذا ينفي أن يكون الأمر سريا، ويساعد على أن الأمر جهرا وعلانية. تقول هذه دعوة مقابل دعوة، قبلنا أمر الثاني. ما هو دعوة؟ المعروف تاريخيا أن الحسين عندما خرج من مكة اعترض طريقه رئيس شرطة مكة من قبل واليها، حتى كاد أن يقع القتال بينهما، واقتتلوا بالضرب بالسياط أساس مراعاة حرمة الحرم، حتى خشي والي مكة أن تقع الفتنة، فأرسل إلى رئيس شرطته أن اترك الحسين وخلي سبيله. زين، بتعترض الشرطة وهو خارج سرا؟ إنما تعترضه الشرطة إذا كان خارجا جهارا نهارا علانية أمام الجميع. انجي إلى السؤال الثالث والأخير بعد الصلاة على محمد وآله. لماذا أصر الإمام عليه السلام على الخروج من أرض مكة المكرمة؟ ألم تكن مكة المكرمة المكان الآمن الذي يكفل للإمام عليه السلام السلامة والحفظ؟ ليش الإصرار أن يخرج الإمام من مكة؟ عندنا عدة إجابات. أجاب السيد المرتضى رضي الله تعالى عنه بجواب لكنه لا ينسجم وما نعتقده في المعصوم عليه السلام. أجاب العلامة المجلسي في البحار بجواب لكنه لا يخلو من خدشة وإشكال. أفضل ما وجدت جوابا ما أجاب به المحقق التستري رضي الله تعالى عن في كتابه الخصائص الحسينية، وإن كان الجواب يشتمل جزئية لا أرتضيها. هو يقول أن الإمام كان مضطرا للذهاب إلى العراق الكوفة لعدم وجود مكان آخر عند ذا. الكلام مو صحيح. الإمام كان بإمكانه أن يمضي إلى اليمن، ولكنه أعرض عن اليمن ومضى إلى الكوفة. سليش؟ هذا بحث آخر. إذن ما في اضطرار. بقية الجواب تام لا غبار عليه. حاصل جواب المحقق التستري أن للإمام الحسين تكليفين: تكليفا واقعيا وتكليفا ظاهريا. تكليف واقعي بينه وبين الله، تكليف ظاهري بينه وبين الناس، وهما مرتبطان بعضهما مع بعض. أما التكليف الواقعي بينه وبين الله، وهو الذي كان يفرض على الإمام عليه السلام أن يبين الحق ويعرف الناس الباطل. الإمام لو لم يخرج سالم وبايع وقبل لماعت الأمور واختبصت، وما فرق الناس بين الحق والباطل، بل ربما اعتقد الناس أن الجهة الحاكمة على حق، ولذلك لم يعترض عليها الحسين عليه السلام. لكن عندما خرج الإمام صلوات الله عليه وقدم مهجته الشريفة وعرض عياله وأهل بيته ونسوته للخطر، حتى استشهد من استشهد منهم وسلب وسبي من بقي منهم، كان ذلك شاهدا للأجيال في زمانه والأجيال بعدهم أن الحق في هذا وأن الباطل في غيره. فإذا الإمام كان لزاما عليه أن يخرج حتى يبين الحق ويفرزه عن الباطل. هذا الأمر الواقعي. نجي الأمر الظاهري، الإمام عليه السلام لو بقي في مكة ما هي المحتملات التي ستقع؟ واحد، أن تهتك حرمة البيت الحرام بقتل الإمام فيه، وأن عملية الاغتيال ستقع حتما. 30 شيطان مدسوسين في الحجيج يقتلون الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. اغتيال الحسين وقت الطواف أمر سهل، اغتيال الحسين وقت الوقوف بعرفات أمر سهل، اغتيال الحسين وقت رمي الجمرات أمر سهل، ومع ذلك السلطة الحاكمة ستبرئ ساحتها من القيام بعملية الاغتيال وتجعل نفسها في مأمن، بل ربما تتصدى للمطالبة بدم الإمام الحسين وتجعل نفسها الجهة المسؤولة عن طلبه. ايش راح يصير الأمر الآن؟ تنقلب الموازين ويتحول الباطل حق وتلتبس الأمور. مضافا إلى أن النهضة الحسينية المباركة سوف توأد والحال هذا إذا بقي حسين عليه السلام في مكة، لكن خروج الإمام الحسين عليه السلام منها أفسح المجال إلى الحفاظ على النهضة المباركة وتحقيق أهدافها المرجوة منها والوصول للغاية المنشودة. ولذلك أصر أبو عبد الله على الخروج، يجي لمحمد بن الحنفية: يا ابن والدي، ما الذي أعجلك على الخروج وقد أقبلت الناس تحج بحجك؟ ناس تنتظرك الآن تطلع إلى عرفات. قال: يا ابن أبي، لو لم أعجل لأخيت، لو لم أعجل لقتلت، لقد دس لي بين الحجيج 30 شيطانا يقتلوني ولو كنت متعلقا بأستار الكعبة. متى علم؟ يقولوا قاعد بين الركن والمقام، وإذا نداء بين اليقظة والنوم: يا حسين اخرج من مكة. من المنادي؟ قال: سادسكم في الكساء جبرائيل: يا أبا عبد الله، إن بين الحجيج 30 شيطانا يقتلوك ولو كنت متعلقا بأستار الكعبة. اطلع يا أبا عبد الله. يقول لمحمد بن الحنفية: تمهل، انظر إلى طلوع الفجر، قال لأنظر في الأمر. تقول الرواية محمد بن الحنفية جالس على الميضة وإلا المنادي ينادي إن الحسين يخرج من مكة. قبل ما يطلع إجا إلى الكعبة الشريفة وأشار إلى الناس أن اسكتوا فسكتوا، فذكر الله عز وجل وحمده وأثنى عليه ووصفه بما يليق به سبحانه وتعالى، ثم قال: خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتى، وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا. ضج الحجيج، ليش؟ ألا ومن كان باغلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معي فإني راحل مصبحا إن شاء الله. والسلام. ضجت مكة بأهلها وصارت تموج كأنها سفينة في وسط البحر، كل ينادي في أمان الله يا أبا عبد الله، في دعة الله يا أبا عبد الله. وصل الخبر إلى محمد بن الحنفية، إجا سريعا: أبا عبد الله، ألم تعدني النظر؟ ألم تعدني التأمل؟ قال: بلى، لكنني أمرت بالخروج. التفت وإذا زينب وأخوات زينب معدات للخروج. أبو علي، ما شأن حملك هذه النسوة؟ أنت خايف تقتل، ما شأن حملك هذه النسوة؟ قال: شاء الله أن يراني قتيلا وبدمي غسيلا وأن يراهن سبايا على أقتاب المطايا من بلد إلى بلد، أين المنادي وحسين؟ وقبل ما يطلع أبو علي إجا إلى الكعبة المعظمة يودعها، وجاء معه أهل بيته يودعون الكعبة الشريفة، وإذا بهم يلبون تلبيات خاصة لا تصدر إلا من الحسين وآل الحسين: أنا مناد وحسين، لبى الشهيد ألبت يا الهواشم، لبى القمر عباس والأكبر أجا، لبى الشهيد وصاح حج بأرض لطفا، لبيك يا ربي أول كعبة للسيوف، لبيك وعلى مصرع العباس بطو، والتلبية في كربلاء صياح الفواطو. هذه تلبية، أكو تلبية ثانية؟ أكو تلبية أخرى؟ اسمع: لبى البطل عباس ونادى فدوى الحسين، لبيك يا ربي أضحي براسي والعين لبيك خلها تنقطع مني الجفين بين الكفوف يصير مسعى الزهرة فاطم. أكو تلبية ثالثة بعد تلبية زينب. شلون لبت زينب؟ اسمع اسمع تلبية زينب. لبت معاهم زينب لبت معاهم زينب مدمعها جاري لبت معاهم زينب مدمعها جاري لبيك يا ربي بلبس حرامي اخباري لبيك استر وجهي يميني ويسار والنفرة من خيمة محروقة وفكري هايم آخر الملبين آخر الملبين أسألك الدعاء لبت جميع العائلة ولبت رقي لبت جميع العائلة ولبت رقي لبيك يا رب السماء اقبلني ضحية لبيك اموت وراس ابويا بايدي لبيك اموت وراس ابويا وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم.